بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في كتابه بلوغ المرام منزلة الأحكام إلى أن قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فاضربوا الحد، أخرجه أحمد والأربعة، وأشار إليه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البينة وإلا فحد في ظهرك. الحديث أخرجه ويعلى ورجاله ثقات. وفي البخاري نحو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنكم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأم بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تتركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يدها. وعن جابر بن عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون. وصحح أيضا الترمذي وابن حبان.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك ذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكامه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على ذي المراتب العلية الفخيمة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الهدى ومن تبعه وأحبه واقتدى به ووالاه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم من كل منيب أواه، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين تعالى في علاه. وبعد، فيتحدث الشيخ رضي الله عنه عن الأحاديث الواردة في حد القذف، والقذف هو الرمي، فهو في اللغة مطلق الرمي يقال له قذف، أما في اصطلاح الشرع الشريف فالقذف هو الرمي بالزنا كما يعبر الحنفية والحنابلة. ويقول الشافعية في معرض التعيير ليخرج مثل الشاهد إذا شهد من أثناء الشهود يرمي بالزنا، ولكن ما يعد قاذفا ولا يأتي فيه حكم القذف. ويقولون هو لا رمي بالزنا على في معرض التعيير، ويقول المالكية رمي مكلف حرا مسلما بنفي نسب عن أب أو عن جد أو بزنا. ولما كان قوام أمر الشريعة على حماية الأعراض وتحريم السب واللعن والشتم والانتقاص والغيبة والنميمة، وهي أحكام عظيمة قويمة بها صلاح الظاهر والباطن والدنيا والآخرة، والملتزمون بها تحيط بهم أنواع السعادات ويحيون الحياة الطيبة المذكورة في الآيات، والمقتحمون فيها كثيرا كدوراتهم متخبطين في شؤونهم وأحوالهم، معرضين لعذاب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنما يصفو قلب الإنسان وباله بطيب مقاله، فإذا تعود أن يقول غير الطيب فلا يطيب حاله ولا يصفو باله. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقولوا للناس حسنا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأهل هذا المسلك يطيب حالهم ويصفو بالهم ويتيسر ارتقاؤهم في مراتب القرب من الله والوصول إليه. والذين لا يبالون بإصدار الكلمات السيئة سبا أو شتما أو كذبا أو غيبة أو نميمة أو قذفا والعياذ بالله، يعيشون محجوبين عن الله وعن القرب منهم، وتتقدر أحوالهم ولا يصفو لهم بال، ويستجرون إلى أنفسهم أنواع من المصائب والشدائد. فرع حق الله في لسانك، فما أعطاك اللسان لتلعب به ولا لتقول ما شاءت نفسك ولا ما شاء هواك، ولكن لتقرأ كتابه ولتتلو كلام سيد أحبابه ولتذكره وتشكره ولتنفع عباده وتهديهم وتعلمهم ولتستعين على قضاء ما تحتاجه في هذا السبيل. لذاك خلق لك اللسان، فلا تخن الأمانة باستعمالها فيما نهاك عنه وحذرك منه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لذا تعجب كثير من أهل العلم، فإن ما لا يعتاد من الذنوب إن كان أصغر ذنبا يستفضع، وذنب أشد منه عقوبة عند الله يستهان به. ضربوا المثل بالغيبة، قالوا شنيعة وشديدة وإثمها كبير ولكن مستهان بها، ويسمع عنها وما كان هناك شيء، ولو رأوا فقيها أو منسوبا للدين في كثير من المجتمعات والعراف لابس ذهب ولا ضجوا وقامت عليه الحجة واهتج المجتمع قالوا ما يزاولهم من الغيبة أشد حرمة عند الله وأكبر عند الله ولا يبالون به. وهم يا مرة يشتركون في الغيبة كلما حصلوا حتى في طريق المجلس اغتابوا خلق الله هم يا مرة ولا إله إلا الله. وهكذا تأتي هذه المصائب والنوائب بإطلاق اللسان بما لا يليق فهو والعياذ بالله من المحرمات في الشرع المصون هو من الكبائر القذف. ويقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. ما السبع الموبقات؟ عد صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات في رأي المحصنات الغافلات المؤمنات. لا إله إلا الله. ويقول من أقام الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء. موبقات السبع منها هذا قذف المحصنات فهو محرم بنص القرآن والسنة المطهرة شديد التحريم من أعظم آفات اللسان. وجان في بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كما هو المشهور في حادثة الإفك التي بيّنها القرآن الكريم وبيّن رفعة وسمو أهله صلى الله عليه وسلم وطهارة أعراضهم وأقام صلى الله عليه وسلم بذلك الحد بعد نزول القرآن. وكان بين بداية حديث الإفك ونزول القرآن 50 ليلة. ويقول عائشة لما نزل عذري في كتاب الله تبارك وتعالى 10 آيات إن الذين جاءوا بالإفك سموا الحق إفكا إشارة إلى أنه محض افتراء فافتراء لا يمت إلى شيء إلى الحقيقة بشيء قط إفك مجرد إفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم والحق يقول إن واجب المؤمنين في غايات مداركهم أن لا يحكموا عقولهم وليعلموا أني أجري من الأحداث والأحوال لأمتي في خلقي وفي أحبابي ما يظن بأول وهلة أنه سوء وشر وأحبابي لا أقرب الشر منهم ولا أوقعهم فيه. إن الذين جاءوا بك عصبة لا تحسبوا شر لكم ما اختبرتكم بهذا واختبرت أهل نبي وأوقفت نبي موقف الصبر والتريث والوقار في الأمر وال إقامة العبودية الكاملة والانتظار إلى أن يأتي الخبر مني إلا خيرا أريد أن أرفع به درجات نبيه وأن أرفع به درجات أحبابه وأن أبين للناس ما تتسابق إليه الألسن وما يخدع به بعضهم بعضا حتى أن الذي تولى أصل الحديث لم ينطق أمام الناس بكلمة توجعه في وجوب إقامة الحد عليه وتركوا الغفل السدج المؤمنين يسمعون الكلام فيتحدثون فيقام عليهم الحد وفي ذلك خيرات كثيرة للمؤمنين ولمن يعي من أرباب من كل فطين فيحذر أن يصدق ما يقال وأن يعرض لسانه لأن يؤخذ عليه المآخذ ويكون الذي دفعه لذلك قد انتبه لنفسه فلا يقام عليه حد ولا كما هو الحاصل. هؤلاء الذين يقيم عليهم الحد للذين تولوا كبرا ولا الذين روجوا له ولكنهم الذين كانوا خفافا في تصديق الدعايات والحديث بها على غير بينة وبصيرة فوقع الحد عليهم يكون عبرة والذين روجوا للكلام من المنافقين ما أظهروا كلمة تؤخذ عليهم فيقاموا عليهم بها الحد ولكن كانوا يلعبون من تحت ويدفعون هؤلاء الغفل والسذج ولا يزال هذا حال الكثير من المؤمنين بكثير من الأحوال وكثير من الحوادث يحدث هنا وهناك وتحصل يجي بلبل واحد أصله ما هو شرير ولا متربص ولا كايد عنده نصيب من الخير ولكن بله بليد يصدق وخفيف كل من قاده مشى وراه في بلاهة وغفالة فلهذا يجب أن يكون المؤمن على بينة وعلى وثوق وينظر ما يخرج من لسانه فتقول فلما نزل يعني بتل القرآن وهو على المنبر الآيات التي نزلت في براءتها ولما نزل على المنبر أمر برجلين وامرأتين فضربوا الحد هم الذين وقعوا فيما روجه المنافقون وهم مؤمنون سيدنا حسان بن ثابت بن مصطفى بن نثاثة بن أبو سيدنا وسيدنا حمنا بن جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش ولكن أم المؤمنين انظر إلى حسن الوعي والتربية والعقل سألها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة استشارها من دون لكن قالت يا رسول الله لا نعلم عليهم إلا خير أهلك ما يحمون حول هذا الشيء ما يصدق فيهم مثل هذا القول قالت السيدة عائشة وكانت جلدي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من ضرائرها التي ترأس الجناح الثاني الجانب الثاني وكنا أمهات المؤمنين حزبين وكان حزب مع عائشة مع حفصة وحزب مع زينب هذه ولكن لما سأل النبي قالت عصمها الله بالورع تقول السيدة عائشة لما تحكي ما قال ومشاورة النبي لها في أمره قالت فعصمها الله بالورع ومن طلقت مع أدنى اندفاع بشري نفسي في هذا الوقت وفي هذا الحال بل اتقت الله تعالى وقامت الأمر كما ينبغي عليها رضوان الله ولكن أختها المغفلة همنة بنت جحش خاضت وتكلمت مع الناس فأقيم عليها الحد فضربوا الحد يعني حد القذف الذي هو 80 وفي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا ففيه أن الأمور المهمة يكون فيها الخطبة على المنبر لبيان الشيء لأنه أمر لاكت فيه الألسن وتحدث الناس من شرف قام على المنبر وبيان لهم قول الله وما أنزل عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي الكلام السيدة عائشة مع أن الكلام عليها ولكن كيف عدلت عن ذكر أسماء وقالت في كلامها وأمر برجلين وامرأة ما ذكرت أسماءهم من الكلام يخصها وما قالت فلان ولا فلتان وفي إبهام من ابتلي بذنب ثم تبعنه حتى لا يعير بك خلاص قالت أمر رجلين وامرأة من هم اللي عرفوا من غيرها ومن بداية القصة ما ذكرت أسماءهم عليه الرضا شوف ورعها وخوفها ما أحبت تغتابهم ولا أبت تتكلم عنهم وقد تابوا وعرفت توبتهم تابوا أن الله جعل إقامة الحد بالنسبة لهم تطهير طهرهم وكفارة لما صدر منهم في الجناب الشريف وإذا خيف عليهم والعياذ بالله فإن انطواء الضمير ووصول الأذى ولو بكلمة إلى الجناب الأشرف من أقوى أسباب نزع الإيمان وسوء الخاتمة عند الموت. وطهرهم الله بإقامة هذا الهج. والثانيين اللي ببلهم طوت قلوبهم على من طوى عليه وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء طهروا. وهذا من الحدود المجمع عليها بنص القرآن الكريم. الله لا إله إلا الله. قال تعالى والذين يرمون المحصنات من المؤمنات، قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا غاية الزجر في القرآن الكريم. وعلمت ما في سنة الغراء إلا أنه قد يفرض للعذر والحاجة ويأتي ما فيه من الأمر اللعان، وذلك لئلا تختلط الأنساء. ولأجل تلك الحكمة أبيح للزوج، وقد يجب عليه نفي الولد إن خاف اختلاطه بالدخول على غير محارمها أو إرث ما وهو ليس بوارث. حينئذ يجب عليه أن ينفي الولد ولا سبيل لذلك إلا بالقذف، فهو في هذا معذور مع شديد النهي والتحريم. ولكن في هذه الحالة روعي الأمر الآخر المهم، وهو عدم اختلاط الأنساب ولا توريث من ليس بوارث أو توريث من ليس بوارث أو دخول الأجنبي على أجانب ليس بمحارم له. فشرع الحق وأجازه، فقد يكون ما بين واجب من أجل نفي الولد لأجل ما ذكرنا، وما بين مباح إذا كان الأمر يتعلق بأهله وزوجته. فيحتمل منه ذلك لشيء من المصلحة، والأولى إذا لم يكن هناك خوف من اختلاط نسب ولا غيره ولا ولد بينهم أن يكتم ذلك وأن يستره، فإن شاء أمسكها تائبة مخوفا لها مراقبا لشانها، وإن شاء طلقها في ستر وكتم. فإن تكلم من دون أن تكون ضرورة ولا شهادة فهو قاذف، وإن كان زوج يدبر قاذف ويقام عليه الحد، إلا أن يلاعن فينتفي عنه الحد. ولذا اختلف في حكم اللعانة هو واجب أو هو جائز للزوج من أجل أن يسقط الحد عنه. وشرع الحق تعالى لإسقاط الحد هذا بعدما ذكر لنا في الحديث أول اسمها لعان كان في الإسلام. يقول أنس بن مالك أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، رآه مع امرأته، فقال صلى الله عليه وسلم البينة، هذا بينة وإلا فحد في ظهرك. قال يقول سيدنا هلال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأة رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ يقول البينة وإلا حد في ظهرك. يا رسول الله يرى أحد رجل معه يذهب يأتي بالبينة؟ قال البينة وإلا حد في ظهرك. قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. وما هو إلا أن نزل جبريل والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادة لأنه لم من الصادقين. الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى عنها العذاب وهو الحد، أن تشهد أربع شهادة لأنه لم من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فشرع الله ذلك. فجاء سيدنا هلال شهيد
النبي يقول لهم إن الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكم من تائب، يحذرهم مغبة الأمر ويرجو أن يقر المقر ويعترف المعترف ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ويتطهر بإقامة الحد وتنتهي المسألة. فشهد عليه الرضوان ثم قدمت للشهادة، فلما أصرت شهدت أول، فلما كانت عند الخامسة قالوا إنها موجبة. لذا وقفوا، يعني قالوا اصبري اصبري انتبهي، المرأة خطية، يعني أسكتوها وبينوا لها خطر الأمر وحكمته أنها موجبة، إذا كنت كاذبة الغضب غضب يغضب الله عليك والعياذ بالله تعالى. فتلكأت سكتت مدة حتى ظنوا أنها ترجع، جاء لها الشيطان نفسها قال بتعيرين قومك، لأن بتفضحين قومك سائر اليوم، يعني سائر الوقت، يعني طول العمر بيتكلمون، لا تفضحين قومك، أعوذ بالله من غضب الله. وحلفت الخامسة والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصروها، أن انظروا الأمر، فإن جاءت به أكحل العينين، في أثر في عينين أثر مثل الكحل من دون أن يكتحل، كما هو وصف الذي تهمت أمها به، خدلج الساقين فهو لشريك بن سحنة ليس لوالده، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شان، لولا ما مضى من كتاب الله من اسمه القبول اللعان والشهادة ورفع الحد بذلك، فيبقى الأمر كما شرع الله، وأنه ليس على الحاكم ولا غيره أن يتجاوز الحدود ويتقصى الحقائق من وراء الستر، ولكن يحكم بظاهر الشرع ويعلم أن وراء المحكمة الدنيا محكمة ترقب الجميع ويظهر فيها كل شيء فيقيم أمر الله كما، فهذا أليق بالناس في الدنيا والأوفق لاستقرار أحوالهم، والحساب على الله للكل. يقول عليه الصلاة والسلام لولا كتاب الله تبارك وتعالى وما سبق من درء الحج بهذا لكان لي ولها شان، أي لجعلتها عبرة ونكلت بها حتى ينزجر الناس عن ذلك، ولكن الحق تبارك وتعالى اكتفى من عباده في مثل هذا الحال والوضع بهذه الشهادات الأربع والخمس، وانتهت المسألة، فتقف عندما شرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. فليس إذن للحكام ولا غيرهم أن يحكموا بالقرائن ولا بالتجسس من تحت، ولكن يتركوا للقرينة قامت بينا وبشهادته صلى الله عليه وسلم أنه إن جاء على هذا الوصف فهو لفلان، والقرينة قائمة وبينه، لكن ليس للحكام أن يعملوا بالقرائن، ويأخذوا بالشهادات الظاهرة، والحساب على الله جل جلاله وتعالى في علاه. وانظر إلى هذا العقل اسمه أبت فضيحة أيام في الدنيا وتعرضت لفضيحة العقبة والآخرة والعياذ بالله تعالى، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولكن تذهب العقول إذا قد قامت النفوس والأهواء، ما عاد قال العقول نظر صحيح والعياذ بالله تعالى، وإنما سلامة العقل بسلامة القلب، إذا سلم القلب من أمراضه سلم العقل من أعراضه، وإلا فأعراض الانحراف في العقل قائمة على قدر ما في القلب من أمراض والعياذ بالله تبارك وتعالى، ينحرف يعني العقل ما يفيد صاحبه. قال الله عن قوم سيدنا هود عليه السلام ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فما عاد نفعهم سمع ولا بصر ولا عقل. كذبوا هود حتى نزل عليهم العذاب ولهم في الآخرة عذاب النار. قال فأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية فاستكبروا في الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله يخلقهم ويشد من قوة وكان بيتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام من نحسات لنذيقهم عذاب الخلد في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. أعوذ بالله من غضب الله. فإيش من عقول معهم وإيش نفعهم عقولهم؟ الله ينور قلوبنا ويزكي عقولنا حتى نعقل ونفهم نفقه عنه سبحانه وتعالى، وبذلك يكون قرب الناس من ربهم على قدر عقولهم، أي ما سلمت عقولهم وقادتهم إلى ما هو أفضل بسلامة قلوبهم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة مسلولة سخيمة. أطلعوها على حكم الخامس، هذا معنى أوقفوها وأسكتوها وهددوها وخوفوها، تلكأت ولكن قالت ما بأفضح قومي، سير اليوم تقصد بقية العمر بقية الزمن، ما هو اليوم يوم نفسه. فكان ما كان انزج بها الشيطان فوقع عليها الغضب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن لا يلتفت الحاكم الى المظنه والامارات والقرائن، بل ما تقتضيه الحجج والايمان بس والبينة على المدعي اليمين على من أنكر والحساب على الله بعد ذلك. لا إله إلا الله. فيتقدم اسمها الزوج في الشهادات والحلف والأيمان، نعرف لأنه هو المدعي وتلك إنما تدرى عن نفسها فيكون أيمانها بعد. وويل له إن كذب تحل عليه اللعنة ولا تبقى إن كذب على زوجته لأجل يعيرها أو ليقضي غيظه في غيظه فيها وما إلى ذلك بأي سبب فويل له، وتحل عليه اللعنة وهي ناجية بسبب صدقها. وبعد ذلك إذا كان القاذف صبيا أو مجنونا، وهذا لا يثبت عليهم الحد، ولكن إذا كان القاذف بالغ عقل قد يكون مملوكا، فهل عليه نصف ما على الحر؟ أما في فعل الزنا والفحشة فبالنص على نصف مع المزاد من العذاب، ولكن في القذف فيه الخلاف، ومنهم من قاسه على العقوبة على الزنا، فالعقوبة على الرمي بالزنا جعلها مثل العقوبة على الزنا وأنها تنصف بالنسبة للمملوك وأنه يجلد 40. وفيه أورد الحديث عندنا عن عبد الله بن عامر ربيعة قال لقد أقتل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، ما هو 80. فاحتج من احتج، لكن جمهور العلماء على أنه هو الحكم 80 ها 80 عندهم. ففي بعض تفصيل المسألة يقول المالكية إذا ادعى أنه رآها على الزنا ولم يطب بعد ذلك أو أراد أن ينفي حمل يدعي استبران قبله يجب عليه أن يلعن، وفي وجه ثالث إذا قذفها ولا يدعي رؤيا ولا نفي حمل. فأكثر الرواة قالوا أنه إن لم يلاعن فيحد، في أنه يحد في هذه المسألة ولا يلاعن، وقيل أنه بالملاعنة يسقط عنه الحد. وكذلك هو اللعان حجة يضطر إليها لدفع حد القذف عن قذف الزوج لزوجته أو نفي ولد، فلا ينفى الولد عنه ولا ينفى إقامة الحد عليه حد القذف إلا بالملاعنة. والأفضل له إذا لم يكن هناك ولد يحتاج إلى نفيه أن لا يلاعن، وإن صدر منه الاتهام فليسلم نفسه لإقامة حد القذف، خير له من التظاهر من أن يلعن وإن كان صادقا. لا لا إله إلا الله. ثم ثبوت الحد سواء على الحر والمملوك، نعم، ولكن هل ينصف للعبد الحر؟ فالأكثر من أهل الفقه كما أشرنا أن قاموا بالقياس، الأكثرون يقولون أنه النص صريح في أن 80-80 ما تنقص عن 80 سواء كان إيش حرا أو عبدا، فجدهم 80 جلدا يقول النص. ومال من مال إلى القياس أن العبد منخصص من هذا العموم بالقياس على حد الزنا، وأوردوا في هذا الحديث الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيجب إقامة الحد ما بين 80 و40. فالأئمة الأربعة على أن 80 هي 80 منصوص عليها لا تخفف على المملوك وغيره، وقال من قال بأنها تكون 40 جد 40. أيوة. وقام ذلك بالقياس وقذف لنا وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام على حد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. يعني قاذف المملوك ما يقام عليه الحد في الدنيا، لأنه لا يتم فيه الإحصان، ولكن مهما لم يقام الحد إن كان كاذب فالحد قدامه بيجيه، ولا وجلدات الآخرة ما هي مثل جلدات الدنيا، أمر شديد شنيع، ويعطى المتهم حقه إلا أن يكون صادقا في ذلك فينجيه صدقه. إذن إذا قذف الرقيق لا يقام عليه الحد في الدنيا، ولكن وويله إن كان كاذبا من عذاب الله تعالى في العقبى. ويقول مالك أن من قذف أمة حاملا من سيدها الحر بعد موته بأنها حامل من زنا فعليه يقام الحد، وذلك أن الآية جاءت والذين يرمون المحصنات واشترطوا في الإحصان الحرية، وهذا غير محصن فلهذا لا يقام عليه الحد عند الجمهور، واستثنى مالك هذه الصورة ولذا قذف حاملا بعد موت سيدها. كان سيدها الحر كان بعد موته فقذفها، فحينئذ عليه أن يقام عليه الحد في هذه الصورة عند المالكية. يقول عن ابن قال من قذف مملوك قام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، متفق عليه، لأن للجميع ربا يرجع الكل إليه ويعطي كل ذي حق حقه ولو كان كافرا، ولو كان يعطي كل ذي حق حقه. حتى يروى أن سيدنا داود عليه السلام أراد أن يجدد بناء بيت المقدس فقال أوحى إليه الحق إني لا أجعل ذلك على يدك، لما يا ربي؟ قال إنك قتلت كثير من عبادي، قال رب ليس جهاد في سبيلك، قال بجهاد أن قتل كفار كثير، قال نعم ولكنهم عبادي، لكني أجعل ذلك على يد ولدك لا إله إلا الله. كل عباد الله هو رب الكل، المؤمن والكافر والقريب والبعيد، ولكن ويل لمن كفر به. لا إله إلا الله. وهكذا إذن القاذف الحر يجلد 80 واختلف في الرقيق، يجلد 40 بالقياس، وفي هذا الحديث الذي أورده. كذلك كلامهم فيما إذا كان القاذف أصل من الأصول، هل يقام الحد عليه أم لا إذا قذف ولده أو ولد ولده. فالمعتمد الشافعي كذا ما هو مذهب مالك أنه لا يقام عليه الحد، لأن عقوبة لآدم لا يقيمها الولد على والده مثل القصاص، ما يقتص منه لأنه له أصل في وجوده. الله لا إله إلا الله. مع مشابهته لحق لا لحق لا، لأن الآدمي ما يجوز له أن يسقط الحرمة القذف، يقول له واحد رخصة لك فيرس، قال له رخصة يقذفوا ما عليه شيء، ما عليه شيء مهما كان، إذا قذفوا عليه لا عليه الإثم على الحد، ما يسقط بإسقاطه، لا ليس حق آدمي محض يسقط بإسقاطه، بل يبقى مثوما ويقام عليه الحد. ولكن يغلب فيه حق الآدمي، يسقط عنه ليش الحد بعفوه، ولكن يبقى فيما بينه وبين الله يحاسب، إلا أن تتوب ويصدق ويؤدي حق الذي كذب عليه. أصلح الله شؤوننا والمسلمين، وطهر الأعراض، ودفع الأمراض، وألهم الرشد في الحركات والسكنات، ودفع الآفات في الظواهر والخفيات، وبلغنا الأمنيات في عافية كاملات.